السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل لهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. في يوم القدس، الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، اليوم الذي أعلن فيه الإمام الخميني قدس سره، أعلنه يوما مركزيا لمسلمي العالم. أتحدث في البداية عن معنى القدس ومعنى القداسة. هذا المصطلح الوارد في القرآن الكريم صفة لله تعالى، الملك القدوس. ونحن في ذكرنا مع الله تعالى كثيرا ما نردد ما ورد في المأثور: سبوح قدوس. معنى القدس في اللغة العربية الطهر، ومعنى هذا الطهر أنه خال من أي سلبية، خال من أي رجس، خال من العيب. حينما ينتسب القدس إلى الله يعني هذا أن الله تعالى منزه من كل نقص، من كل حاجة، من كل عيب، من كل سلب يمكن أن يخطر في بال الإنسان أو لا يخطر. لذلك الله قدوس، بمعنى الله الطهر الذي لا يوجد فيه شائبة. هذه القداسة أراد الله تعالى أن نعكسها في علاقتنا به. وأيضا الإنسان انطلاقا من فطرته يعرف مبدأ هذا الانعكاس. فنحن في أدبياتنا مع الله علينا أن نلتفت أن هذه الأدبيات تختلف عن أدبياتنا مع بعضنا البعض. حينما نقول الله نضع بعده عز وجل، سبحانه تعالى، في أدبيات خاصة في التعاطي مع الله سبحانه وتعالى. كلمة الله لا يجوز أن تمس من دون طهارة. إذا واحد بده يمس كلمة هو كتبها على هذه الورقة وأراد أن يلمسها، عليه أن يتوضأ وإلا فيحرم ذلك. الله حتى في أدبياتنا في اللغة، إذا واحد بده يعرب بيقول الله لفظ الجلالة، بعدين بيحدد موقع الإعراب. في أدبياتنا كلمة الله كلمة خاصة، لا يجوز أن نضعها في مكان غير لائق. هلا الكلمة إذا كان في صفحة في كيس مثل ما موجود في بعض الأحيان، في كلمة الله مرات بيكون اسم محل مثل عبد الله أو إلى ما هنالك، لما يكون في الله ما بيجوز واحد يتعامل مع الشيء الموجود فيه كلمة الله كما يتعامل مع باقي الأشياء. لا يجوز أن توضع كلمة الله في مكان غير لائق. لا يجوز والعياذ بالله أن واحد يضع الورقة التي فيها لفظ الجلالة في نفايات أو ما شابه، لابد من أن يتعامل باللياقة معها. حتى أن بعض الفقهاء ومن ضمنهم سماحة الإمام الخامنئي، ده حط له كرسي، يحترم هذا القرآن بأن يضعه على شيء لائق به، أن يرفعه عن الأرض. حتى حينما نأخذ القرآن الكريم من باب الاحترام والتقديس نحن نقبله قبل أن نفتح الكتاب، هذا من باب التقديس لكتاب الله تعالى. هذه القداسة أعطاها الله تعالى لمن ينتسب إليه من قداسته، هو قدوس، من قداسته قدس القرآن، ومن قداسته قدس الله أنبياءه وأولياءه. وهذه القداسة لها آثار وانعكاسات، لأن هذه القداسة بتعمل بركة. ما هي القداسة؟ هذا الطهر، لما يكون كما تحدثت سابقا الإنسان في طهر من داخله فإن هذا الطهر من الداخل ينعكس في الخارج. فإذا كان هذا الطهر وصل إلى القمة، وصل إلى الموضع العال في تلك الطهارة، فإن له انعكاسا. لذلك النبي عيسى سلام الله تعالى عليه كما ورد في القرآن الكريم يقول: وجعلني مباركا أينما كنت. هاي البركة من طهره، من قداسته. لذلك من بركة النبي عيسى أنه كان يضع يده على المريض فيشفيه وعلى الميت فيحييه. هاي بركة. وولي الله الخضر لأنه طهر قلبه كان لا يجلس على أرض يابسة إلا وتخضر، لذلك سمي الخضر. هاي من البركة. وبما أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله هو أعظم الأنبياء وسيد بني البشر وهو أفضل الطاهرين المقدسين، فقد أولاه الله تعالى بقداسة خاصة. هذه القداسة الخاصة تبدأ من أنه جعله صماما للأمة، صماما للأمة. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. اللهم صل على وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. واللافت في الآية أن الله تعالى قدم أنه لا يعذب لأن الرسول فيهم على أنه لا يعذب لكونهم يستغفرون. فوجود رسول الله صلى الله عليه وآله في حمايتهم أعلى من استغفارهم لله تعالى. لذلك ورد في بعض المأثور عن بعض الصحابة عن ابن عباس بأن سبب عدم إنزال الله تعالى للعقوبات الدنيوية التي كان ينزلها على الأقوام السابقين الذين عصوا الأنبياء هو وجود محمد صلى الله عليه وآله. ولقداسة النبي صلى الله عليه وآله كانت البركة بأن طاعته هي سبب لدخول الجنة، مثل ما أن معصيته هي سبب لدخول النار. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. بشو بفوت على الجنة أو لا؟ من يطيعه يدخل الجنة، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ما هو الفوز العظيم؟ أن تكون مطيعا لله ولرسوله. ويردف الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لقداسة رسول الله صلى الله عليه وآله جعل اسمه في أذان المسلمين، وجعل اسمه في إقامة صلواتهم: أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. ولقداسة رسول الله صلى الله عليه وآله جعل الله الشهادة له بالعبودية والرسالة جزءا من الصلاة. إن لم نعترف بأن محمدا عبده ورسوله ونتلو ذلك الاعتراف في صلواتنا لا تصح صلواتنا. ومن قداسة رسول الله صلى الله عليه وآله وأثار هذه القداسة أننا حينما نسهو في صلواتنا فإن الله تعالى يعالج ذلك بسجدتي السهو، وفي سجدتي السهو لنركز عودتنا إلى الله نسلم على رسول الله ونحن ساجدون. وهذا له معنى كبير جدا، أنه في السجود نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكأن زيارتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله بل هي كذلك ونحن ساجدون تبعدنا عن السهو كما تبعدنا عن الضلال في هذه الدنيا. لقداسة رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله قدس اسم محمد فلا يمس من دون طهارة احتياطا. ومن قداسة رسول الله صلى الله عليه وآله كان اسمه أفضل الأسماء وأكمل الأسماء وأشرف الأسماء وأرقى الأسماء، فأدبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته حينما يرزقنا الله تعالى بأولاد ذكور أن نسمي الذكر 7 أيام، كل ذكر 7 أيام باسم محمد. اللهم صل على محمد. وهو صلى الله عليه وآله أخبرنا إذا بتسموا اسمي، إذا بتسموا بالبيت محمد، قال لنا فيما ورد عنه صلى الله عليه وآله: بورك بيت فيه محمد، ومجلس فيه محمد، ورفقة فيها محمد. اللهم صل على محمد. وأخبرنا أهل البيت عليهم السلام: البيت الذي فيه اسم محمد يصبح أهله بخير ويمسون بخير. اللهم صل على محمد. وأدبنا الله تعالى مخبرا أن الله تعالى وملائكة الله تعالى هم يصلون على محمد: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكان من قداسة رسول الله صلى الله عليه وآله في الشريعة الإسلامية أنه حينما نذكر اسم محمد كلما نذكر اسم محمد نصلي عليه وآله. وأن هذه الصلوات يوم القيامة حينما يضعف عمل الإنسان وتخف موازينه تأتي الصلاة على محمد وآل محمد لترفع من موازين الإسلام، من موازين الإنسان وتثقلها. من قداسة رسول الله أن الله تعالى جعل أدبا خاصا ونمطا خاصا في التعامل معه. هذا الإنسان الكامل، هذا الإنسان الذي هو سيد بني البشر وهو بركة الوجود، الله تعالى أدبنا، كيف نتعامل معه، كيف نتحدث معه، كيف ندعوه. صوروا بالقرآن الكريم، مع أنه أمر شكلي، 4 آيات نزلت في القرآن الكريم كيف المسلمون يتحدثون معه، كيف يحكوا معه، كيف يتعاطوا معه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذا تحدث نخفض أصواتنا حينما نتحدث معه. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. عم يحكي عن أدب الحديث لما نحكي مع النبي، وطوا الصوت، اخفضوا الأصوات، أنت في محضر قدس الله محمد. واحد بيقول عنه أمر شكلي، بس القرآن بيحكي شيء ثاني مستغرب عند البعض. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اللهم صل على محمد. إذا جهرتم تحبط أعمالكم، تذهب أعمالكم. واحد عامل بهالدنيا، مجاهد مع رسول الله، مجاهد أنفق أمواله، صلى وعبد وصام وقام، جهر بصوته، خف أن يحبط الله عملك لأنك تجهر بصوتك أمام رسول الله وترفعه أمامه. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. من هن هون يغضون أصواتهم؟ عم يحكي عن المحادثة، بعد بهاي الآية عم يحكي عن أداب التعامل مع رسول الله. بيرجع القرآن الكريم بيكمل بعد في آية رابعة: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. كان واحد مثلا بده يحكي مع النبي صلى الله عليه وآله، مثلا بيوقف برا بيعيط له: يا محمد. كان يعيط له. هلا يمكن كان يقول، هلا يقول يا محمد، يقول اسم ثاني صفة، بس مهم عم يعيط له من وراء الحجرات. النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يتعامل معه هكذا، الله تعالى قال في هذا المورد: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. مش عارفين من أنت يا رسول الله، مش عارفين موقعك يا رسول الله. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. لك ما يعيطوا لك، ينتروا، ينتر ساعة، ينتر ساعتين، ينتر 3 ساعات، ولكنه يتأدب حتى يخرج رسول الله بنفسه. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. أليست هذه الآيات وما ورد في التشريع، أليست واضحة في أن التعامل مع رسول الله هو تعامل استثنائي، وأنك إذا أردت أن تتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله فعليك أن تحسن الأدب معه. هذه قداسة، قداسة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه القداسة أعطاها الله تعالى لأوليائه، وأعطاها لمن تسب إليه نسبة خاصة، ألا وهو المسجد. المسجد هو بيت الله، لأنه بيت الله أعطاه الله تعالى قداسة خاصة. لذلك المسجد وشوفوا الأحكام المشتركة بين المقدسات والمقدسين. المسجد أيضا لا يجوز للإنسان أن يدخله من دون طهارة من الحدث الأكبر. إذا كان واحد افترضنا على جنابة لا يجوز له أن يدخل إلى المسجد. المسجد لا يجوز أن ينجس، وإذا تنجس يجب أن يطهر فورا، هذه قداسة. المسجد له بركة خاصة من قداسته، أنه من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلا سبحت له الأرض إلى الأرض السابعة. المسجد من قداسته له بركة خاصة. يا أبا ذر، إن الله يعطيك ما دمت جالسا في المسجد، بكل نفس فيه درجة في الجنة. نفس، وتصلي عليك الملائكة بالنفس، ويكتب لك بكل نفس تنفسته فيه 10 حسنات ويمحى عنك 10 سيئات بالنفس. لذلك كانت الصلاة في المسجد مباركة. الصلاة في المسجد الجامع ب100 صلاة، ثوابها ثواب 100. وكلما ارتقى المسجد كلما زاد الله تعالى من ثوابه كما زاد من قداسته. وبما أن المسجد الحرام هو أول مسجد وأبرك مسجد وأقدس مسجد وأطهر مسجد، جعل الله تعالى لهذا المسجد ثوابا عظيما في الصلاة فيه، فالصلاة فيه 100,000 صلاة. وأراد الله تعالى أن نقدسه، أن نقدسه تقديسا خاصا، وأن نقدس البيت العتيق الكعبة الشريفة فيه، أن نقدسه حينما ندخل إليه فنطوف حول الكعبة احتراما، أن نقدسه حينما نتبارك بأركانها، أن نقدسه في إلباسها ثوبا. بيت من لبس ثوب، الكعبة إلى ثوب، حدا بيقول بيت من لبس ثوب؟ وهي المسألة ما لها دخل بالحرارة، لأنه جوا ما في حدا، ما لها دخل بأمور مادية. هذا بيت في داخله لا يوجد أحد، نلبسه ثوبا؟ هاي المسألة ما لنا عارضة، حتى واحد ما يفكر أنه شي أمير إجا أو شي واحد حاكم إجا ولبسه، لا لا لا. هذا الثوب كان مع الكعبة من في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان أمير المؤمنين عليه السلام كان كل سنة حينما حكم يرسل ثوبا إلى الكعبة، وكان قد أوقف أرضا، هاي الأرض استثمارها لأجل ثوب الكعبة الشريفة. اللهم صل على محمد. وإلى أحكام خاصة ثوب الكعبة، له أحكام خاصة. إذا بتفوتوا على الفقه الإسلامي له أحكام خاصة. هذا الثوب فيه معنى قداسة، هذا الثوب فيه معنى نظرة خاصة. حتى ما يوضع في الكعبة من أمور تهدى إلى الكعبة في ذهب، هذه واردة عندنا بالفقه، في ذهب يهدى إلى الكعبة، وهذا الذهب ليس يعني مصنوعا لأجل إفادة خاصة، مش إنه سراج يسرج وما شاكل، لا لا، هو ذهب له أحكام خاصة وله تقديس خاص، لأنه يصبح من هذه الكعبة من شؤونها مما يحمل قداستها، فلذلك كان لها أحكام خاصة. هذا يرجع إلى تقديسنا لما يرتبط بالله. وهذا الأمر يسري على البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مقامات أئمتنا عليهم السلام حينما كانوا يعيشون هم في حياتهم عيشة زاهدة، ولكن نحن في ارتباطنا بهم، نحن في علاقتنا بهم من موقع تقديس الله لهم، من موقع قداستهم، كما تلبس الكعبة بثوب كان أمير المؤمنين يرسله إليها، فإن ما هو في مقامات أئمتنا هو نوع من تقديس لمقاماتهم لقدسهم وطهارتهم مع الله سبحانه وتعالى. فالمساجد لها قداسة، ومن بين هذه المساجد التي لها قداسة بيت المقدس، سمي بيت المقدس لأجل قداسته. وقد ورد فيه أحاديث تدل على هذه القداسة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ائتوه فصلوا فيه فإن الصلاة فيه كألف صلاة فيما سواه. حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: فليهده زيتا يسرج فيه، فمن أهدى إليه شيئا كان كمن صلى فيه. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من مات في بيت المقدس كأنما مات في السماء. اللهم صل على هذه القداسات. حينما نأتي إلى واقعنا نجد أن هناك من كان دوره الأساس واعتقد أن مهمته الأساسية أن يهتك هذا المقدس، أن مهمته الأساسية أن يخترق ثوب هذا المقدس. نجد في تراث الصهاينة وفي واقع الصهاينة أنهم حينما تحدثوا عن الله انتهكوا قداسته. الله عندهم في كتبهم يلعب ويلهو مع الحوت في ثلث النهار، وحينما يواجه معضلة لا يمكن أن يحلها فإنه يستشير الحاخامات. أسقطوا القداسة عن أنبيائهم، قتلوهم، شوهوا تاريخهم. أسقطوا القداسة عن بيوت الله، اعتبروا بعض ما عنونا ببيوت الله في نصوصهم التاريخية بأنها والعياذ بالله عبارة عن قاذورات. ولكن مع كل هذا الإسقاط للمقدسات، وهم يعملون في أمتنا على إسقاط المقدسات، ما تفكروا حملات إسقاط المقدسات حملات بريئة. اليوم نحن نواجه حملات إسقاط المقدسات، حملات إسقاط المقدسات أساسها من أولئك. هم يريدون أن يسقطوا المقدسات. ولا شو معنى أنه كل فترة نسمع فيلم عن النبي عيسى أو كاريكاتير عن النبي صلى الله عليه وآله أو كتابا ألف عن أو هذا النوع من إسقاط المقدسات من اختصاص اليهود، وهم يحاولون أن ينشروه في كل مجتمع بمناح عديدة من هنا وهناك بحسب الأساليب المتعددة والمتنوعة عندهم. ولكن ما أسقطوه ليس فقط مقدسات مادية، هم لم يشوهوا فقط التاريخ، بل هم كانت حملتهم ضد الإنسان، ضد الإنسانية. مشكلتهم، قضيتهم الأساسية أنهم يعتبرون أن سائر الناس هم حيوانات خلقوا على شاكلة البشر لخدمة الناس الحقيقيين بين هلالين عندهم الذين هم خصوص اليهود، فلذلك لا حرمة لهم، لذلك لا تقديس لهم. اغتصبوا أرض فلسطين، دنسوا المسجد الحرام، قاموا بعمليات إرهابية يندى لها جبين البشرية في بيئة عربية وإسلامية كانت بيئة قد سببت لنفسها أن ابتعدت عن الله تعالى، فابتعدت عن القضية الأساس، فذهبت فلسطين، احتلت فلسطين مع قوة كانت في العرب، ولكن لم يكن عندهم الإرادة لأنهم أسقطوا علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى، وبقيت فلسطين على ما كانت عليه محتلة. بقيت فلسطين قضية في واقع العرب كانت مهملة، في واقع المسلمين كانت مهملة. وظهر من بين المسلمين رجل عظيم خرج من قم، دعا لآل محمد كما دعت قريش لمحمد. خرج الإمام الخميني قدس سره في بداية الستينات، قصة قديمة قبل الثورة بكثير، ليتحدث في خطبته السياسية العامة التي هي كانت الأولى في مركزيتها، ليتحدث عن العدو الوجودي وهو إسرائيل، وليحدد للأمة البوصلة الأساسية لها بأن فلسطين تمثل القضية المركزية التي لا بد للمسلمين أن يجعلوها بوصلتهم في تحركاتهم، في اجتماعاتهم، في مسارهم. وأعلن الإمام الخميني قدس سره الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، هذه الجمعة أعلنها يوما عالميا للقدس، واختار القدس ولم يختر اسم فلسطين، لأن القدس هي مهبط ملائكة الله ومركز أنبياء الله وديانات الله، وهي تحمل القداسة والطهر الذي انطلق الإمام الخميني قدس سره من منطلقه القرآني. إذا بتلاحظوا الإمام الخميني قدس سره كان يصر على استخدام المصطلحات القرآنية، أن ينطلق من القرآن في كل المصطلحات حتى السياسية، المستضعفون، المستكبرون. وهنا حينما أراد أن يتحدث عن القضية المركزية، القدس، القدس الذي هو مفهوم مجذر في القرآن الكريم. الإمام الخميني ركز على هذا اليوم واعتبره يوما أساسيا وحساسا ومركزيا. صح أن القضية قد يعتبرها البعض قضية شكلية أيضا، كنا عم نحكي عن الشكل في التعاطي مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الإمام الخميني انتهج منهج القرآن فدخل في الشكل ليقول بأن الشكل هذا يعبر عن المضمون الحقيقي وعن القضية الأساسية. وكان يتحدث للمسلمين بأنكم إذا أردتم أن تبيزوا بين الناس، بين ضالهم ومنحرفهم وبين مستقيمهم، على المستوى السياسي القدس والعنوان، القدس والمعيار. لذلك اعتبر الإمام الخميني بأن هذا اليوم هو يوم التفرقة بين المنافقين والمؤمنين بالقضية الحقيقية. قال الإمام الخميني: يوم القدس يوم امتياز الحق عن الباطل. في هذا اليوم يعرف من هو من أهل الحق ومن هو من أهل الباطل. اليوم لما نشوف التقارب بين السعودية وبين العدو الإسرائيلي، على المسلمين أن يدركوا بأن هذا يدل بشكل واضح على ذلك الانحراف الذي تنتهجه تلك المملكة ومن معها. يوم القدس يوم وعي المسلمين وحركتهم لاستئصال جرثومة الفساد إسرائيل من الوجود. يوم القدس يوم امتياز المنافقين عن المستكبرين. يوم القدس يوم حياة الإسلام، يوم حياة الإسلام، الحياة السياسية، الحياة الاجتماعية. قديش واحد هلا بيكون عنده قضايا وقضايا وقضايا؟ الإمام الخميني بيقول البوصلة هي القدس، البوصلة هناك، القدس هي التي تجمع المسلمين، تجمع قضية المسلمين مهما كانت هناك قضايا من هنا وهناك. نحن حينما نقاتل التكفيريين، التكفيريون هم عبارة عن وجه لعملة صهيونية ترتبط قضيتهم بقضية القدس. هم صنعوهم لأجل أن تذهب القدس، هم صنعوهم لأجل أن تذهب القضية الفلسطينية، هم صنعوهم لأجل أن ينهوا من يقف قبال العدو الصهيوني، أن ينهوا المقاومة. القدس عند الإمام كانت هي المحور، الأساس. لذلك كانت القدس في فكر الإمام الخميني عنوان تصحيح المسار، عنوان عودة المسلمين إلى أصالتهم. كانت القدس هي العنوان لأن يخلع المسلمون ثوب المذلة ليلبسوا ثوب الكرامة، هي العنوان الذي أراده الله تعالى في تراثنا أن يكون عنوانا للانتصار العالمي. ورد عن الإمام الحجة بن الحسن صاحب العصر والزمان: يخرج رجل من أهل بيتي ويعمل بسنتي وينزل الله له البركة من السماء وتخرج الأرض بركتها وتملأ به الأرض عدلا كما ملئت الأرض ظلما وجورا، وينزل بيت المقدس وفي بيت المقدس يصلي عيسى بن مريم خلف المهدي من آل محمد.
اللهم صل على محمد.
القدس ليست فقط عنوانا سياسيا، القدس عنوان مستقبلنا، القدس عنوان انتصارنا. في يوم القدس حينما يتوجه المسلمون إلى القضية الحقيقية سيدركون الوعي والبصيرة لذلك القائد الكبير الذي أنعم الله تعالى به على هذا الوطن وعلى الأمة، الذي كان مستبصرا في رؤيته سيدرك العالم بصيرة الإمام السيد موسى الصدر حينما قال لزعيم فلسطين: إن شرف القدس يأبى أن يتحرر إلا على أيدي المؤمنين الشرفاء. وفي يوم القدس سيدرك المسلمون قيمة من يسير دائما في تصحيح بصيرتهم وفي تصحيح مسارهم نحو القضية الأساس، سيدركون نعمة سيد المقاومة الذي سيتحدث هذا اليوم عن القدس والذي سوف يذهب إليه ليشاركه يوم إحياء القدس المؤمنون الذين انتهجوا نهج الإمام الخميني قدس سره، وكانوا وما يزالون يحيون يوم القدس العالمي بنعمة من الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.